بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف المبحث الخامس: أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا إلى آخره. هذا المبحث من المباحث المهمة في مطالب الأصول، والمصنف دخل فيه مباشرة ويقتضي توضيح بعض تمهيد بعض المقدمات لنكون على بينة من هذا البحث. المقدمة الأولى، طبعا هذه مقدمات يعني قبل المقدمات المصنف، المقدمة الأولى أن هناك جملة من التقسيمات الثنائية في الواجب من قبيل تقسيم الواجب إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، ومنها تقسيمه إلى العين والكفائي، وتقسيمه إلى التعيين والتخيير وغير ذلك، ومنها تقسيم الواجب إلى التعبد والتوصل. ثم في كل واحد من هذه التقسيمات تارة يعلم أن هذا الواجب من أي قسم، فتارة نعلم أن هذا الواجب تعييني، أو نعلم أنه تخيري، أو نعلم أن هذا الواجب عيني وذاك كفائي، ومرة بلحاظ التعبدي والتوصلي أيضا تارة نعلم أن هذا تعبدي أو أنه توصلي. هذا في بعض الحالات هكذا، وأحيانا أخرى نشك في واجب ما أنه من أي قسم من الأقسام، كما مثلا أفرض في رد السلام شككنا هل هو عيني أو كفائي، هل هو تعبدي أو توصلي، ما أدري، ما مو واضح شنو هذا من أي قسم. فإذا كل واحد من هذه التقسيمات الثنائية تارة نعلم أن هذا الواجب يدخل تحت هذا القسم أو ذاك القسم بعينه فبها، وأخرى نشك أن هذا الواجب يندرج تحت أي قسم، طبعا على اعتبار اختلاف بعض الأحكام بين الأقسام. فيقع السؤال والبحث في حالة الشك، في مورد الشك، هل هناك أصل يرجع إليه في هذه التقسيمات الثنائية يخرجنا من حالة الشك، كأن نقول مثلا في العين والكفائي إذا علمنا بواجب كفائي فبها أو عيني فبها، ومع الشك فالأصل الكفائي أو فالأصل العيني، هل يوجد أصل في هذه التقسيمات الثنائية أو لا يوجد أصل؟ وإذا وجد أصل فما هو، وما هو دليله، ما هو ذلك الأصل وما هو الدليل؟ هذا هو محل البحث في هذا المبحث وما بعد من الأبحاث، اللي هو راح يدور حول شنو؟ حول البحث عن الأصل الذي يرجع إليه في حالة الشك في أن هذا الواجب المعين يدخل تحت أي قسم من أقسام الواجبات التي ذكرناها. والمصنف جعل في كل مبحث من المباحث الآتية يتناول واحدا من هذه التقسيمات، ويبدأ بهذا المبحث بذكر الواجب التعبدي والتوصلي لأجل الوصول إلى الأصل الذي يرجع إليه في مقام الشك. فإذا عندنا عدة تقسيمات، المصنف سوف يتناول كل واحد من هذه التقسيمات في مبحث مستقل، طبعا مو جميعها، بعضها كما سيتضح. فإذا المبحث الخامس يتناول البحث عن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في التعبدية والتوصلية، ونفس المثال قد يكون هو اللي جار عندنا في رد السلام مثلا. إذا شككنا في رد السلام، طبعا رد السلام على اعتباره واجب، مو مثل الابتداء بالسلام مو واجب، مستحب. رد السلام واجب، فيأتي سؤال أنه هذا رد السلام من الواجبات التعبدية أو من الواجبات التوصلية. هذه المقدمة الأولى، هذه واضحة أو أكو استفهام؟ جيد. المقدمة الثانية، المنهجية الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها الباحث في مثل هكذا أبحاث هي أن يبدأ أولا بالتنقيب والبحث عن الأصول اللفظية، بمعنى أنه ماذا تقتضي الأصول اللفظية والأدلة اللفظية والأدلة الاجتهادية، هذا المقصود، على مستوى الظهور النوعي. الأدلة لابد أن نبحث أولا في الأدلة اللفظية عن الظهور النوعي، بمعنى الرجوع لنفس الأدلة اللفظية الدالة على ذلك الواجب، كما لو كان عندنا دليل دل على وجوب رد السلام، دل على أن رد السلام واجب، فنأتي إلى نفس ذلك الدليل الذي دل على وجوب رد السلام ونحاول أن نستظهر من ذلك الدليل الأصل الذي يرجع إليه، أنه في حالة الشك هل هناك في ذلك الدليل إطلاق يقتضي مثلا أحد القسمين أو لا. فيقع البحث أولا عن الأصل الذي يرجع عليه، لكن بالاعتماد على الأدلة الاجتهادية اللفظية، كما في رد السلام الدليل الذي يدل على وجوب رد السلام هل فيه اقتضاء التعبد، يعني إطلاقه يقتضي التعبدية أو التوصلية، هذا هو المحطة الأولى في البحث. إذا لم نتمكن من تحصيل الإطلاق اللفظي، أو لم نتمكن من تحصيل الدليل الاجتهادي أصلا، أو لم يكن دليل اجتهادي على ذلك الواجب، كما لو كان واجب معين لم يكن الدليل عليه أصل اجتهادي وإنما هو دل عليه أصل عملي، فحينئذ ننتقل إلى المحطة الثانية، وهي أن نبحث عن الأصل الذي يرجع إليه بالاعتماد على الأصول العملية، أن يرجع إلى الأصول العملية، فنرى ماذا تشخص لنا، هل تشخص لنا التعبدية أو التوصلية، وسيتضح أنه الأمر يدور بين أصالة البراءة وأصالة الاحتياط كما سيتبين. أما بلحاظ الأصل اللفظي، لا زال الكلام في المقدمة الثانية، إذا كنا نحن والأصل اللفظي، اختلفت كلمة الأعلام واختلفت المباني التي في هذه المسألة، فمنهم من الأعلام من قال بأن الأصل العبادية، بأن الأدلة اللفظية تقتضي التعبدية عند الشك، واستدل القائل بهذا الأصل استدل بعدة وجوه كما تقدم هذا في أصول المظفر، ونشير إليه فقط كفهرسة لتتضح الصورة. بعضهم استدل بنصوص معينة كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو كما في بعض الروايات من قبيل لا عمل إلا بنية، على اعتبار أن التعبد يتقوم بقصد القربة والتوصل كما سيتضح يكتفى بإيجاده مطلقا سواء كان بقصد القربة أو لا. فمن هذه الأدلة البعض استفاد، قال بأن الشارع المقدس يظهر منه أن الأصل في كل الواجبات أن يؤتى بها بقصد التعبد، أن تكون عبادية، لأنه تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا، فالأصل في كل الأوامر التي تدل على الوجوب أن الواجب فيها تعبدي، أو أنه شنو لا عمل إلا بنية، فمعناه أن النية لابد منها في كل عمل، فبالتالي هي النية المقصود معناتها أنا قصد التقرب. فقالوا بأن الأصل في كل الواجبات التعبدية، هذا عند الشك. أما إذا كان عندنا دليل على واجب ما أنه توصلي فنحن وذاك الدليل. هذا قول أول، مبنى أول. وهناك قول آخر، مبنى آخر، منهم من قال بالتعبدية لكن بدليل آخر، لا بالاعتماد على آيات وروايات عامة كما ذكرنا، وإنما يقول الأصل هو التعبدية بالاعتماد على الظهور من نفس الأدلة الدالة على ذلك الواجب. فالدليل الدال على وجوب الصلاة ظاهر في التعبدية، الدليل الدال على وجوب الصوم ظاهر في التعبدية، وهكذا. في مورد الشك اللي هو رد السلام، يقول أن الدليل الدال على رد السلام ظاهر، إطلاقه ظاهر في التعبدية، فهذا الوجه يستند إلى الإطلاق في نفس الأدلة الدالة على تلك الواجبات. مبنى ثالث أو قول ثالث، قال بأن الأصل هو التوصلية وليس التعبدية. بعد أن ناقش الأدلة التي ذكرها صاحب المبنى الأول وصاحب المبنى الثاني، فبالتالي قال كل الأدلة التي ذكرت للتعبدية ليست تامة، وحينئذ بما أنه لا دليل على التعبدية فالفارق بين التعبدية لما كان الفارق بين التعبدية والتوصلية هو قصد القربة وعدم قصد القربة، الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة في كلام الشارع هو التعبدية. فلو كان الشارع يريد التعبد في واجب ما يحتاج إلى قرينة لبيان ذلك، فإذا لم يوجد قرينة فحينما نشك، بمعنى أنه لا توجد قرينة خاصة على إرادة التعبدية، فبالتالي نحمله على التوصلية، فيكون الأصل في مورد الشك هو التوصلية. هذا بلحاظ الأصل، يعني البحث عن الأصل بلحاظ الأدلة الاجتهادية والأدلة اللفظية. وأما إذا افترضنا أن هذا كله مو تام وانتقلنا إلى الأصول العملية، فيدور الأمر بين أصالة البراءة، هل يرجع إلى أصالة البراءة في تحديد الأصل أو تحديد القاعدة، أو يرجع إلى أصالة الاشتغال. أيضا خلاف، منهم من قال بالبراءة، فبالتالي من قال بالبراءة يقول بأصالة التوصلية، ومن قال بالاشتغال أن المرجع في المقام هو الاشتغال فقال بالتعبدية. هذا المقدمة الثانية. هذا واضح أو أكو فد شيء بغموض؟ بلي
والله شيخ محسن.
بلي ويا شيخ عباس.
وياك شيخنا وياك.
بلي. المقدمة الثالثة، المصنف قبل الدخول في صلب الموضوع يتعرض لبعض المقدمات، وهي ثلاث مقدمات، وأهمها كما سيتضح هي المقدمة الثانية، سيطول الحديث فيها، وهي لب البحث في هذه المسألة. المقدمة الأولى يتعرض فيها المصنف لبيان تعريف التعبدية والتوصلية، ما هو المراد من الواجب التعبدي وما هو المراد من الواجب التوصلي. وفي المقدمة الثانية يتعرض المصنف لبيان إمكان أو امتناع، هل يمكن أو يمتنع تقييد المتعلق بقصد القربة. المقدمة الثالثة يتعرض فيها لإمكان الإطلاق، هل يمكن الاعتماد على الإطلاق في استفادة شيء من الأمرين تعبدية أو توصلية، أصلا الإطلاق تام أو غير تام. بعد أن يكتمل البحث في هذه المقدمات الثلاث، المصنف يختار القول بأصالة التعبدية، لكن لا بالاعتماد على الإطلاق ولا بالأدلة اللفظية، وإنما بالاعتماد على حكم العقل. يقول بأن العقل يحكم بعدم تحقق الامتثال إلا بقصد القربة، هذا طبعا في موارد الشك. ثم يقول لو تنزلنا عن ذلك وانتقلنا للأصول العملية، فالأصل المحكم هو أصالة الاشتغال، وبالتالي إذا أصالت الاشتغال تقتضي التعبدية أيضا. نعم، في آخر المطاف راح يجي يفصل المصنف في القيد الذي يؤخذ في مسألة، في القيد الذي يؤخذ في التعبدية، أنه هو الذي يصير الواجب تعبدي أو لا. هذا القيد يفصل فيه بينما يكون مما يلتفت إليه عامة الناس أو مما لا يلتفت إليه عامة الناس. إذا كان مما يلتفت إليه يعني على الأول فيلتجأ إلى البراءة فبالتالي التوصلية، وإذا كان مما لا يلتفت إليه فيقول بأصالة الاشتغال وبالتالي التعبدية. هذا المقدمة الثالثة حصيلتها إذن بيان منهجية المصنف أو فهرسة الحديث للمصنف في هذا المبحث الخامس عموما. ففي المبحث الخامس كلامه هذا عدة ثلاث مقدمات يطول الحديث فيها، ثم ذي المقدمة الأمر فيه يعني قصير يصل إلى بحكم العقل إلى النتيجة، ثم الأصول العملية يقتضي نفس الكلام. هذا ما أردنا بيانه إحنا، هاي المقدمة واضحة ما أعتقد بها شيء، هذا بعد هي مجرد فهرسة. ثم يقع الحديث في مقدمات المصنف. المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف كما قلنا
صار المقدمة الرابعة،
يعني أنت ذاتي تفهرس حسب التسلسل الإجمالي، نعم راح تصير الرابعة، لكن هو إحنا نسوي المقدمات على قسمين أو سميه تمهيد، ذن ثلاث مقدمات ذن إحنا وضعناها حتى نصير بالصورة، وأكو ثلاث مقدمات المصنف هو راح يذكرها اللي هي المقدمة الأولى اللي عنوناها، وراح تجي المقدمة الثانية وثالثة. فبعد ما أدري الأمر إليكم، ذي سميها رابعة بلحاظ تسلسل العام، إذا تسميها أولى بلحاظ ما ذكرها المصنف.
أحسنت.
أو إذا تريد تسمي ذن اللي ذكرته الآن يسميه تمهيد أول، تمهيد ثاني، تمهيد ثالث، ثم ذن مقدمات حتى لا يصير اختلاط. فالمقدمة الأولى التي يذكرها المصنف هي في بيان تعريف التعبدي والتوصلي. طبعا تقدم أيضا في مباحث الأصول، أصول المظفر، أن هناك خلاف بين الأعلام في تعريف في حقيقة التعبدي وفي حقيقة التوصلي، ولعله خير من بحث هذه المسألة واستوعبها في الـ يعني هو السيد الشهيد في حلقة الحلقة الثالثة، شيء منه في الثانية، في الثالثة استوعب ذكر الأقوال وأدلتها وناقشها. على كل تقدير المصنف يختار أو يذهب إلى هذين التعريفين، يقول أن التعبدي هو ما لا يتحقق الغرض والملاك إلا بقصد القربة، هو ما لا يتحقق غرضه وملاكه إلا بقصد القربة. والتوصل هو ما يتحقق غرضه وملاكه بمجرد وجوده بصرف تحققه في الخارج، سواء كان بقصد القربة أو من دون قصد القربة. طبعا ويترتب على كل منهما أنه في الأول يعني في التعبدي تقدر تضيف بأن تقول بأنه ما يتحقق غرضه ويسقط أمره بقصد القربة. التوصلي ما يتحقق غرضه ويسقط أمره بصرف وجوده في الخارج سواء بقصد القربة أو لا، لأن وجود الأمر بقاء التكليف وانتفاء التكليف تابع للملاك، أن الملاك باقي أو تحقق، فإذا تحقق الملاك يسقط الأمر، إذا بقي الملاك يبقى الأمر، ما دام هناك ملاك فلا فيتوجه تكليف وخطاب إلى المكلف. فعلى هذا الفرق بين التوصل والتعبد واضح، وهو قصد القربة. فإذا أخذ في واجب ما، إذا في واجب ما أخذ قصد القربة في المتعلق فهو تعبدي، وإذا لم يؤخذ قصد القربة في المتعلق فهو توصلي. هذا هو خلاصة الحديث في المقدمة الأولى للمصنف. لكن يجي سؤال، هذا السؤال خليه بتطبيق حتى نلاحظ عبارة المصنف يأتي عليها هذا السؤال. قال أكو سؤال ناس من استفهام شيء قبل ما نطبق هالعبارة. وياي مش ماكو سؤال. قال المبحث الخامس أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل، يعني الأصل العملي. المصادف بعد اختصر الطريق مباشرة، يعني ما بين أنه كنا نتحدث في الأصل اللفظي ثم في الأصل العملي كما سيتضح، وراح يجي لاحقا يتحدث في الأصل العملي. كما أنه اختصر الطريق أيضا ما تعرض لمسألة أن هناك دليل أو عمومات يرجع عليها من قبيل لا عمل إلا بنية أو وما أمروا إلا ما تعرض لهذا، مباشرة إجا إلى الأدلة الدالة على الواجبات، هل في إطلاقها ما يقتضي أصلا معينا أو لا. فلذلك يقول إن إطلاق الصيغة يعني في الأمر الصيغة الدالة على الواجب في كل دليل دليل، هل يقتضي كون الوجوب المستفاد من الصيغة توصليا؟ فإذا كان توصليا يعني شنو؟ فيجزئ إتيانه مطلقا. شنو مطلقا؟ هو يشرحها ولو بدون قصد القربة. أو لا، هل يقتضي أو لا يقتضي؟ شنو يعني لا يقتضي؟ هو هم يشرحه، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل، يعني إلى الأصل العملي. فإذا الإطلاق ليس فيه اقتضاء الخروج من حالة الشك، فحينئذ يصار المن بعد إلى الأصول العملية للبحث عما تقتضيه الأصول. قال لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات قبل ما يدخل ويبين ما هو الأصل اللفظي، هل يقتضي كذا أو كذا. يقول لا بد من تقديم مقدمات، إحداها الوجوب، يعني يكون يعانونها. يقول مثلا في تعريف التعبد والتوصل، إحداها الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده، يعني ويسقط الأمر بمجرد وجود الواجب، بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، يعني بمجرد الحصول لا يكاد يحصل بمجرد وجود الفعل، بل لا بد في سقوطه، في سقوط الواجب وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى. هذا يحتاج بس نذكر الأخوان بمطلب، هو أساسا الواجب اعتبار من قبل الشارع. لماذا الشارع يعتبر حكم معين؟ يعتبر الحكم لوجود علة الاعتبار وعلة الحكم، وهي الملاك. يعني بعبارة أخرى، هذا اللي تقدم عند الإخوان في المطالب السابقة من الكتب السابقة، يعني أن المولى حينما يلتفت، يعني حينما يريد في مقام اللطف بالعباد وإيجاد الطريق لتكاملهم، فهناك أفعال معينة، بإيجاد تلك الأفعال يتحقق ملاك ومصلحة للعبد. فهناك ملاك متصور للمولى، ذاك الملاك يتحقق وينوجد في الخارج بفعل ما. فالمولى يأمر بإيجاد ذلك الفعل من باب أن الفعل يحقق المصلحة للعبد، فيأمر بالفعل. فالمولى يلتفت إلى وجود أو يعلم بوجود ملاك، هذا الملاك يحصل به تكامل العبد، هذا الملاك لا يتحقق إلا بالصلاة، فيأمر بالصلاة. فأمر المولى بالصلاة الذي هو إيجاب الصلاة إنما صدر ذاك الأمر لأن الملاك يدعو إلى إيجاد الصلاة. خب، ففي المقام إذا امتثل العبد وجاء بالفعل خارجا يكون قد حصل الملاك. إذا حصل الملاك بعد ماكو ملاك يدعو إلى الوجوب والأمر، فإذا امتثل العبد والمكلف الفعل في الخارج امتثاله يؤدي إلى سقوط الأمر بذلك الفعل. فهذا الأمر والتكليف الذي يتوجه إلينا حين الزوال، بعد الزوال، بأنه صلي الظهر، هذا الأمر شو وقت يسقط؟ حينما أقوم وآتي بصلاة الظهر يسقط هذا الأمر. لماذا يسقط هذا الأمر؟ لأني بإتيان الصلاة حققت الملاك والمصلحة لي. إذا حققت الملاك بعد ماكو ملاك يدعو إلى الوجوب. بناء على هذا المصنف يقول متى يسقط الأمر؟ عند الامتثال. متى يتحقق الامتثال؟ حينما يؤتى بالفعل خارجا. هذا الفعل في الخارج هل من أجزائه قصد القربة أو لا؟ يقول إذا كان، المصنف يقول إذا كان قصد القربة من أجزاء الفعل الخارجي فلا يسقط الأمر ولا يتحقق الملاك إلا بإيجاد الفعل عن قصد قربة. هذا يصير تعبدي. فذا التعبدي هو ما يتحقق، عبارته ما لا يكاد يحصل بمجرد وجوده، بل لا بد في سقوط الوجوب بماذا؟ وحصول غرض الوجوب من الإتيان به بالفعل متقربا أو بالواجب متقربا منه تعالى. أما التوصلي لا، يحق الملاك يتحقق وبالتالي يسقط الأمر بمجرد وجود الفعل سواء كان بقصد القربة أو لا. هذا واضح مشايخنا؟
شيخنا بس ما لحقت عين رحم الله البيت.
هو ما لحقت يعني جاي تكتب شنو؟
اي جاي اكتب يعني بس الضمائر، بس عود الضمائر اللي بس العبارة جزاك.
العبارة يعني؟
اي نعم.
الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده وجود الواجب. بخلاف التعبدي فإن الغرض منه من التعبدي يعني من الواجب التعبدي لا يكاد يحصل بذلك يعني بمجرد الحصول لا يكاد يحصل بمجرد الحصول بل لا بد في سقوط الواجب. طبعا هنا الواجب وجوب هو هذا سؤالنا راح يجي لا بد في سقوط الوجوب وحصول غرضه غرض الوجوب من الاتيان به بالواجب متقربا به متقربا بالواجب منه تعالى.
شيخنا بس هاي النقطة اللي ذكرتوها التذكيرية
نعم
بعبارة مختصرة
هو هذا مطلب طويل عريض يعني بمختصر هو هذا اللي بينت أنا مختصر أنه أساسا ما هو الشارع حينما يأمر بالصلاة لماذا أمر بالصلاة لوجود مصلحة واجبة ملزمة عبر عنها لوجود مصلحة ملزمة للمكلف للعبد أني أكو مصلحة ملزمة إلي شنو يعني مصلحة ملزمة يعني أنا في طور ومقام تكاملي أحتاج إلى هذه المصلحة بس أنا جاهل أنا ما أعرف المصلحة وين تكامل وفي أي شيء يصير. الله تعالى من باب اللطف يأمرني بالصلاة. ليش أمرني بالصلاة؟ لأن الصلاة فعل خارجي يحقق مصلحة لي. إذن هناك مصلحة ملزمة في حقي تدعو المولى بمقتضى لطفه. هناك مصلحة ملزمة لي تقتضي من المولى بمقتضى لطفه أن يأمرني بالفعل المحقق لتلك المصلحة الملزمة. فإذا شنو علاقة المصلحة الملزمة بالأمر بالوجوب؟ علة ومعلول. المصلحة الملزمة علة التكليف علة الوجوب والتكليف والوجوب معلول المصلحة الملزمة. إذا تحققت المصلحة أنا فعلت الفعل اللي حصلت به المصلحة انتفت العلة وهي المصلحة الملزمة. إذا انتفت العلة انتفى المعلول بعد ماكو وجوب. فحينما أقوم وأصلي يسقط الأمر. يعني شنو يسقط الأمر؟ يعني في من دخول بالزوال أكو ملك متوجه إلي إيش يصلي صلي صلي قم صلي قم صلي هيك متوجه صلي. هذا شو وقت يسكت الملك شو وقت يسكت هذا؟ يبقى إلى الأبد الآبدين يناديني صلي صلي؟ لا أكو مسقطات إله. فرضا واحد ما صلى عصر إلى الغروب انتهى الوقت بعد خلاص بعد ما ينادي صلي صلي. بعد من المسقطات أن أنا بالزوال قمت صليت من قمت صليت حققت المصلحة. من حققت المصلحة بعد ماكو أمر متوجه إلي بوجوب الصلاة بعد ما يقول لي صلي. ليش؟ لأن صليت. يعني هو إذا صليت ليش ما يبقى يقول لي صلي؟ لأنه بهذه الصلاة حققت المصلحة. بعبارة أخرى بهذه الصلاة انتفت العلة من وجود الأمر فبعد ماكو أمر. ولذلك إذا كانت الصلاة باطلة الملاك بعد ما متحقق فالأمر باقي متوجه. فلذلك الصلاة الباطلة ليش لا بد من إعادتها؟ تجب الإعادة لماذا؟ لأن الصلاة الفعل للصلاة الذي جئت به لا يكون مسقطا لا يكون محققا للملاك للمصلحة. فبالتالي تبقى المصلحة في حقي ملزمة. فإذا بقيت في حقي ملزمة هي علة وجود الأمر فيبقى الأمر متوجه إلي فيبقى هذا الملك شنو يناديني صلي 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 إلى أن آتي بالفعل صحيحا. واضح إن شاء الله. جيد. خب السؤال اللي يجي في المقام التعبدية والتوصلية، هذه أقسام المن للواجب للوجوب، ما هو مقسمها؟ ما هو المقسم في هذا التقسيم الأول التعبدي والتوصلي؟ هل هو الواجب أو الوجوب؟ شو تقولون؟
ظهر أنه الواجب.
الواجب. بعد.
يعني محط اختلاف.
بعد شيخ عباس يقول
يعني اعتقد شيخنا بالوجوب. اتقصدك شنو شيخنا بس السؤال عيده؟
السؤال انه الان احنا جاي نتحدث التعبدية والتوصلي، نقول تعبدي وتوصلي، الوجوب ينقسم الى تعبدي وتوصلي او الواجب ينقسم إلى تعبدي وتوصلي؟ طبعا واضح عندكم الفرق بين الواجب والوجوب أو لا؟
واجب. واجب شيخنا.
بل واضح الفرق بين الواجب والوجوب. الوجوب هو الحكم والواجب هو الموضوع أو المتعلق، فنقول الصلاة واجبة، فهنا الصلاة هي الواجبة وواجبة هذا الوجوب هذا الحكم. خب فأتهم اختلفتوا بالجواب. المصنف تعبير طبعا هو المقسم هو الواجب التعبدي والتوصلي، أقسام مقسمها الواجب. ليش قبل ما نجي نشوف عبارة المصنف ليش مقسمها الواجب؟ لأن الذي له غرض وملاك ويتحقق بوجوده الخارجي هو الواجب. يعني الملاك بماذا يتحقق؟ يتحقق بوجود الوجوب أو يتحقق بوجود الواجب. إذا صليت يتحقق الملاك، لو إذا المولى أصدر الوجوب يتحقق الملاك. طبعا من الواضح أن الملاك يتحقق بإيجاد الفعل في الخارج، والفعل في الخارج هو الواجب. فباعتبار أن الذي له الغرض والمصلحة والملاك والذي يتحقق بوجوده الخارجي هو الواجب الذي له هذا الملاك والمصلحة، فالصلاة هي التي لها غرض وملاك ومصلحة. حينئذ يقع البحث عن تحقق ذلك الملاك وعدم تحققه، فيتحقق الملاك بوجود الفعل ولا يتحقق الملاك إذا لم يوجد الفعل. أما الوجوب فليس ملاكه يتحقق بالامتثال الخارجي. نعم هو نفس الوجوب أيضا له علة وملاك، لكن هذا شيء آخر. احنا كلامنا إذا تحقق في الخارج شنو اللي يتحقق ملاك منه؟ ملاك الواجب مو الوجوب. واضحة هذه النقطة؟
واضحة شيخنا واضحة، جزاك الله
خير. خب أما تعبير المصنف إذا اللحظة في عبارته بهذه المقدمة الأولى أو ما قبلها، اللحظة يعبر عن المقسم بالوجوب، فشنو هنا تعبير المصنف؟ البعض طبعا أشكل على المصنف واعتبره من سهو القلم أو اشتباه أو ماش إلى آخره، لكن بعض المحققين وهو الصحيح يقول تعبير المصنف بالوجوب ليس بخطأ، وإنما هو تعبير باعتبار أن الوجوب هو المنشأ هو الذي أنشأه المولى والمشرع لأجل خلق الداعي. المولى أنشأ الوجوب لأجل خلق الداعي والباعثية والمحركية عند المكلف لإيجاد الفعل في الخارج، وبالتالي لإيجاد وتحصيل الملاك والغرض. فإذا التعبير الصحيح الواضح أن تقول شنو؟ الواجب إما تعبدي أو توصلي. المصنف شي عبر الوجوب إما تعبدي وإما توصلي، هذا مو تعبير خطأ، عبر بالوجوب على اعتبار أن الوجوب هو الطريق لتحقيق الواجب الذي فيه الملاك، فليس هو بتعبير خاطئ، وإنما من يعني من ضمن التعبيرات الصحيحة، لكن فيه إشارة إلى ما هو أبعد من المقسم. هذا واضح إن شاء الله؟
واضح
إن شاء الله. واضح.
ثانيها، المقدمة الثانية، بس نذكر يعني بس نعنونها ولو في هذه المقدمة، واللي هي راح يصير الحديث طويل فيها، يتعرض المصنف لإمكان وعدم إمكان تقييد متعلق الواجب، يعني تقييد متعلق الوجوب اللي هو الواجب بقصد القربة. هل يمكن للشارع أن يقيد الأمر بقصد القربة أو لا؟ هل يمكن أخذ بعبارة المختصرة، هل يمكن أخذ قصد القربة في متعلق التكليف أو لا يمكن؟ خب، هذا التوضيح في جملة نقاط. أولا، نقطة الأولى، التقرب المعتبر في التعبد والمصحح لعبادية الواجب لعبادية الشيء، يعني بعبارة أخرى هو إتيان المتعلق بنحو قربي، إتيان الشيء بنحو قربي. وهذا الإتيان بنحو قربي له وجوه. شلون واحد يجيب الفعل بقصد القربة؟ له وجوه. الأول، بقصد امتثال الأمر. الثاني، قصد محبوبية الواجب، قصد المحبوبية عبروا عنه. ثلاثة، قصد حسن الفعل، أن تأتي بفعل بقصد حسنه. أربعة، قصد الملاك والمصلحة، بأن يأتي بالفعل بقصد تحقيق الملاك، بقصد إيجاد الملاك. خمسة، إتيان الفعل بقصد نسبته، نسبة ذلك الفعل للمولى تعالى، لأنه يستحق أن يؤتى بأفعال يريدها أو يحبها أو إلى آخره. فالخامس بمعنى إتيان الفعل منتسبا أو منسوبا للمولى لاستحقاق المولى لذلك. هذه الوجوه، وهناك وجوه أخرى. ثانيا، اختلف الأعلام في المقوم للعبادية، هل هو جميع هذه الوجوه أو لا؟ قولان. القول الأول قال بأن المحقق للعبادية هو خصوص الأول، قصد امتثال الأمر، فبقصد امتثال الأمر يكون الواجب عبادي، ومن دونه يكون توصلي. أما الوجوه الأخرى يقول إذا قصدت مو هي المحققة، لكن لا بأس بها، زيادة ثواب، لكنه لا تصيره عباديا. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، قصد الامتثال وغيره من هذه الوجوه جميعا تصير الواجب تعبدي، فإذا جاء المكلف بالصلاة بقصد الامتثال أو بقصد المحبوبية أو بقصد حسن الفعل أو إلى آخره من الوجوه، تكون الصلاة عبادية، فالمحقق للعبادية جميع هذه الوجوه. هذا الاختلاف على قولين نتيجته أنهم اتفقوا على أن قصد الامتثال محقق للعبادية، يعني على القول الأول والقول الثاني قصد الامتثال محقق للعبادية. وين الاختلاف؟ بباقي الوجوه. منهم من قال محقق للعبادية، منهم من قال لا يحقق العبادية. من هنا جاء سؤال أنه هو قصد الامتثال، هل يمكن أن يؤخذ قيدا أو لا يمكن أن يؤخذ قيدا؟ اختلفوا في هذه أيضا. بعض قال يمكن أخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق، بعض آخر قال لا يمكن أخذ قصد الامتثال قيدا. هذا الخلاف الثاني اللي هو قصد الامتثال يمكن أخذه قيدا أو لا يمكن أخذه قيدا، هو محط حديث المصنف في المقدمة الثانية. فنش نحتاج الآن على القائل باستحالة التقييد أن يبين وجه الامتناع. المصنف ذكرت وجوه متعددة وكثيرة، المصنف يذكر وجهين، الوجه الأول لزوم الدور أو لزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، والوجه الثاني لزوم التكليف بما لا يطاق أو التكليف بغير المقدور. بيان هذين الوجهين يأتي إن شاء الله، الوقت بعد ما يسع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.